بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مد وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة. هذه الأصول هي الأصول الأربعة: الاستصحاب، البراءة، الاحتياط، التخيير. الأصول العملية وهي وظيفة الشاك، الشاك في الحكم الواقعي. إذا شك في الحكم الواقعي يعني ما عندنا دليل اجتهادي على حكم صلاة الجمعة، أو كان الدليل فيه نوع من الإجمال، أو كان الدليل معارضا بدليل آخر، بالنتيجة أكو نوع من الإشكال في الدليل الاجتهادي، يصل الأمر إلى الدليل الفقاهتي أو الفقاهي، يعني الأصل العملي. يقول: وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول الأربعة لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان، حتى أذهان الطلبة تكون على بصيرة. وهي: الأول، أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه، يعني في الشك على نحوين. لاحظوا، الكلام كل الكلام في الأصول العملية يدور مدار الشك. الشك في شنو؟ في الحكم الواقعي. يعني ما ندري شنو الحكم الواقعي، نشك بين الوجوب وبين الحرمة مثلا في صلاة الجمعة، بين الوجوب وبين عدم الوجوب، بين الحرمة وبين عدم الحرمة، ما ندري التدخين حرام لو مو حرام. هذا الشك هو مدار البحث، مدار الأصول العملية. الشك على أقسام، ولتنوع أقسام الشك تنوعت الأصول العملية، فبعض الشك يكون شكا في التكليف، وبعض الشك يكون شكا في المكلف به. إذا كان شكا في أصل التكليف فالبراءة، إذا كان شكا في المكلف به فالاحتياط. هذا كله إذا لم يكن مسبوقا بحالة سابقة اعتبرها الشارع. أما إذا كانت مسبوقة بحالة سابقة اعتبرها الشارع فمورد الاستصحاب، وإذا كان الأمر دائرا بين محذورين فمورد لشنو؟ للتخيير. لاحظوا، الأول، أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه، فيه يعني في الشك، على نحوين. الشك في الشيء اللي يقول في الشيء أحيانا يكون في الحكم، أحيانا يكون في شنو؟ في الموضوع. لأن الشك على قسمين: شك في الحكم مثل الشك في أصالة في حكم التدخين، هذا شك في شنو؟ شك في الحكم، من يدري حرام التدخين لو حلال. طبعا الحكم الشرعي أنه شنو؟ البراءة، أنه حلال التدخين وإن كان موزيا لكنه شنو؟ حلال، حتى كراهة ماضي، لأن كراهة يحتاج إلى دليل. زين، هذا من جانب. من جانب آخر، أحيانا الشك يكون في الموضوع. أنا ما أدري هذا الفرش نجس لو طاهر، هذا شك في الحكم لو في الموضوع؟ في الموضوع، في الطهارة والنجاسة. احيانا ما ادري انا على وضوء او لست على وضوء، هذا شك في الموضوع. لاحظوا، ما ندري هذا الامام الذي وقف في محراب المسجد، امام الجماعة، هل هو عادل يجوز الاقتداء به او ليس بعادل، هذا شك في الموضوع. ان الشك في الشيء، في الشيء اعم من الحكم والموضوع، ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه، فيه يعني في هذا الشك، على نحوين: أن يكون الشك يعني مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي، الشك هو الموضوع للحكم الواقعي. مثلا شوفوا، الشك في الثنائية مبطل، شنو الموضوع شنو المحمول؟ المحمول هو مبطلون. الموضوع شنو؟ الشك. الشك في الصلاة الثنائية، يعني جنابك تصلي صلاة الصبح شكيت هل أنت في الركعة الأولى هل أنت في الركعة الثانية، أو مثلا شكيت هل أنت في الثانية أم في الثالثة، صلاتك شنو هنا؟ باطلة. هنا الشك هو موضوع للحكم الواقعي. عليكم السلام. أن يكون يعني الشك مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي. موضوع للحكم الواقعي مثل هذا المثال، الشك في الثنائية مبطل. هو يقول كالشك في عدد ركعات الصلاة، هذا هو الموضوع. حكم شنو؟ أحيانا مبطل، أحيانا لا يعتني به، أحيانا صحيح بحاجة إلى نوع من التدارك من صلاة الاحتياط كذا مثلا. فهو هنا ذاكر الموضوع بس ما ذاكر الحكم. ليش ما ذكر الحكم؟ لأن الحكم مختلف بين البطلان والصحة وما أشبه. فإن الشك يعني قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة. إلى الركعات المنفصلة يعني ركعة احتياط يصليها بعد السلام، كتب كما لو شك بين الثالثة والرابعة، ما يدري هل هو في الركعة الثالثة أم هو في الركعة الرابعة. هذا الشك طبعا في الرباعية. شنو هنا الوظيفة؟ أن يجلس ويكمل الصلاة. يكمل الصلاة يعني مثلا إذا هو الآن في حالة مثلا أفرض الركوع، يكمل الركوع ويكمل السجدتين ويتشهد، يعني يجعلها هي الركعة الرابعة. بعد الصلاة ماذا يفعل؟ الركعة المنفصلة. ليش قال ركعات؟ لأن أحيانا بحاجة إلى ركعتين منفصلتين. لاحظتوا شلون؟ كما لو شك مثلا بين الثنائية والثلاثية، يعني بين الركعة الثانية والثالثة والرابعة، هنا أنا لازم يصلي ركعتين، من جلوس ركعتين من قيام، يعني حسب التفصيل المذكور في الفقه، ركعتين من قيام إذا ثنائية، وإما ركعة واحدة من قيام أيضا، أو ركعتين من جلوس حتى تعتبر كركعة واحدة. فإن الشك قد يوجب في بعض الحالات، في بعض الحالات يعني في بعض الفروع الفقهية، تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة. الحكم الواقعي شنو كان؟ إتمام الصلاة. أنا حكمي الواقعي إتمام صلاة الظهر. الحكم الواقعي الإتيان بصلاة الظهر. الآن شنو صار؟ زائدا ركعات منفصلة. هذه الركعات المنفصلة جاءت ليش؟ للشك الموجود. فالشك أصبح موضوعا لهذا الحكم الزائد، هذا الحكم اللي هو تبدل الحكم الواقعي إلى حكم واقعي آخر. هذا كله فيما لو كان الشك موضوعا للحكم الواقعي. احنا كلامنا في الأصول العملية لا يشمل هذا المورد، هذا مرتبط بالدليل الاجتهادي مو بالأصل العملي. إذا واحد شك في صلاة الصبح صلاته باطلة، هذا مرتبط بالأصل العملي لو بالدليل الاجتهادي أحسن بالرواية الموجودة لخبر زرارة مثلا أو غير ذلك. ثانيا أن يكون يعني الشك مأخوذا كموضوع مو كحكم، لكن للحكم الظاهري. للحكم الظاهري يعني شنو؟ يعني لمعرفة الحكم الظاهري مع الجهل كتبوا بالحكم الواقعي، يعني لا نعلم بالحكم الواقعي. مثلا التتن لا نعلم هل التتن حرام أم التتن حلال، التدخين حلال أم حرام، التدخين المشكوك في حكمه. شوفوا هذا الموضوع، التدخين المشكوك حكمه، هذا الموضوع شنو حكمه راح يصير؟ البراءة جائز. لاحظتوا شلون؟ هنا الشك أخذ موضوعا للحكم الواقعي لو للحكم الظاهري. الحكم الواقعي ما ندري شنو. أن يكون الشك مأخوذا كموضوع لكن لمعرفة الحكم الظاهري. الحكم الظاهري يعني الوظيفة العملية، مع الجهل كتب الحكم الواقعي. وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. في المقام يعني في الأصول العملية. ليش؟ لأن هذا الشك من القسم الثاني يرتبط بالأصل العملي بالوظيفة، أما الشك في القسم الأول كان موضوعا للدليل الاجتهادي يختلف. وأما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه. في مسائل الفقه يعني شنو؟ يعني يرتبط بالدليل الاجتهادي. فلازم نشوف مثلا ظاهر الدليل شنو عندما يقول إذا شككت في الثنائية أعد صلاتك. أعد صيغة أمر يدل على ماذا؟ الوجوب. يعني صلاتك شنو؟ باطلة. إذا قلنا أعد لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب مثلا، مثلا نقول يعني صلاتك شنو؟ صحيحة، الأفضل أن تعيد الصلاة. فهذه تكون من المسائل الفقهية، لكن هذه المسألة الفقهية مستنبطة من الأصول العملية، عفوا من الأدلة الاجتهادية مو الأصول العملية. الثاني أن الشك في الشيء ينقسم. إذن هذا هو التقسيم الأول، مو قلنا عدة تقاسيم. التقسيم الأول كان إما الشك هو موضوع للحكم الواقعي اللي قلنا ما له ربط بالأصول العملية بل هو مرتبط بالأدلة الاجتهادية، إما مرتبط بشنو الشك كموضوع في الحكم الظاهري لبيان الوظيفة العملية. هذا اللي كان مرتبط. هذا هو النوع الأول من تقسيم الشك. الثاني النحو الثاني من تقسيم الشك أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه. المتعلق يعني شنو؟ يعني ما تعلق به الشك. يعني مثلا التدخين من يدري حرام لو حلال؟ عندنا شك، شنو متعلق الشك؟ حرمة التدخين. من يدري هذا الإمام الذي وقف في محراب المسجد عادل أو ليس بعادل؟ عندنا شك، متعلق الشك شنو؟ عدالة الإمام. لاحظوا، إذن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه. متعلقه يعني شنو المتعلق؟ هو يفسر أي متعلقه ضمير راجع للشك. متعلق الشك يعني ما تعلق به الشك، أي الشيء المشكوك فيه. يعني الحرمة في التدخين كانت مشكوكة فيها. العدالة بالنسبة إلى الإمام الذي وقف في المحراب هذا من مشكوك، مو كل إمام يقف في المحراب واحد يقدر يصلي وراء. العدالة الشك، خصوصا إذا صارت الأنظمة السياسية هي التي تحمي بعض ما يرتبط بالدين، هي التي تعين أئمة الجمعة والجماعات والسياسة والدول. هذول ما يدورون مسألة شرعية، هذول يشوفون شنو مصلحتهم. إذا في الإمام عادل لكن يختلف رأيه عن رأي الدولة ما يجي. في الإمام أفسق الفساق من الأئمة الذين يدعون إلى النار لكنه هذا يهوس للحاكم، هذا رأي عشان يجي. فلذلك بالنتيجة هكذا يعني الأمور السياسة أحيانا تتدخل في الأمور الدينية. إذا تدخلت في الأمور الدينية ولازم يحتار. إذا رحنا إلى مكان شفنا هذا المكان تحت سيطرة الدولة مخلين بإمام جماعة، ما ندري هذا عادي، ما ندري، لأن هذا إذا كان يخالف النظام ما كانوا يجيبوه، صحيح هذا. فاحتمال رجل فاسق من أعوان الظلمة من الذين رضوا بالظلم لكن لأنه يميل إليهم جاءوا به وجعلوا به إماما للجماعة حتى إذا في أقدس مكان. هذا في الدول التي الأنظمة الدينية قد سيطر عليها من الحاكم، قد سيطرت عليها الدولة. أما إذا لا، في دولة الأنظمة الدينية مستقلة ما لها ربط بالدولة، وإن كانت الدولة مثلا تمدها بالماديات لكن ما عندها سيطرة، هنا أنا واحد يطمئن أن هذا رجل معين من قبل المرجعية، معين من قبل مثلا كذا، هذا ما بيمشي. لاحظتم؟ زين، إذن أن يكون الشيء المشكوك فيه على نحوين. الشيء الذي نشك فيه أحيانا يكون حكما كحكم التدخين، من يدري التدخين حلال لا حرام. مثلا مثال آخر، إذا امرأة رحمها ضعيف، يعني النطفة عندما تنعقد في الرحم لا تستقر. النطفة بعد فترة قليلة طويلة يحصل الصقر، ما يصير ولد، ما يصير طفل، أو إذا يصير يموت الطفل. راجعوا الأطباء قالوا إنه شنو، إن هذه الامرأة لا تتمكن من حمل الطفل، لازم هذا الطفل ينقل إلى مكان آخر، هذه النطفة المخصبة مثلا تنقل إلى مكان آخر. هل يجوز استئجار رحم أو لا يجوز استئجار رحم؟ يعني شنو؟ يعني يراجعون الطبيب بعد انعقاد النطفة من الحلال، زوج وزوجة، يشيلون هذه النطفة ينقلوها إلى رحم امرأة أخرى، ومجرد هذا الرحم يصير وعاء. هذا جائز لو مو جائز؟ قسم من الفقهاء يقولون جائز، مثل المرحوم السيد الشيرازي المقدس كان يقول هذا مجرد وعاء، مثل ما يخلون هذه النطفة المخصبة مثلا في أنبوب، أكو أنابيب لل... أحسن أطفال الأنابيب. وأي شيء لا يترتب، يعني عندما تلد تلك المرأة الطفل، هذا الطفل منو أبو الرجل، منو أمه، مو هاي اللي أولدت الطفل، وإنما صاحبة النطفة هي الأم، عرفت شلون؟ فهذه مجرد وعاء، يعني قضية محرمية ما أكو إلا بالرضا إذا حصل لبنه، قضية محرمية ما أكو، مدري إرث ما أكو، مجرد وعاء.
يعني الأم تكون،
لا تكون أما، الأم تلك صاحبة النطفة، بل صاحبة البيضة،
إنما هذه إن اللائي ولد النطفة،
إي يعني وكانت صاحبة البيضة، هكذا معناه الولادة، مو الولادة العدل من الأمهات الأنبوب، لأن هي التي أولدت الطفل أو هو الذي أولد الطفل. هذا رأي فقه. بعض الفقهاء يقولون هذه المرأة اللي احنا نريد نستأجر رحمها لازم تكون محرم على صاحب النطفة. السلام عليكم. شلون محرم على صاحب النطفة؟ يعني تكون زوجة لك، هذا المقصود، يعني يعقد عليها بعقد دائم أو مثلا منقطع، وبعدين ينقلون النطفة المخصبة مثلا إليها. هذا هكذا يحتاط البعض، اللي منهم السيد المرجع حفظه الله يقول أنه لا يجوز مجرد يأخذون النطفة يخلون في رحم امرأة أجنبية. شوفوا إذا إحنا شككنا تباشر عضوة، أنتم من الفقهاء إن شاء الله، صحيح؟ سألوكم عن المسألة، بحثت في المسألة هل يجوز استئجار رحم امرأة أجنبية من دون العقد عليها، فقط لوضع النطفة في الرحم عبر الأجهزة الحديثة من دون أي مشكلة شرعية أخرى، يجوز لو ما يجوز؟ هذا شنو الشك في الحكم لو في الموضوع؟ شكون في الحكم؟ ما ندري جائز لو مو جائز، شبهة حكمية. الشك في الموضوع شلون؟ ما ندري هذا الإمام عادل أو ليس بعادل. لاحظوا الهلال موضوع، أحسنتم، ما ندري الآن أول الشهر لو مو أول الشهر، هذا شك في الموضوع. يقول فالشك في المشكوك، فالشك باعتبار المشكوك فيه، الشك دققوا العبارة، باعتبار المشكوك فيه، باعتبار المشكوك فيه يعني باعتبار المتعلق، هذا على نحوين، أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كعدالة الإمام الذي وقف في المحراب، أحيانا هذا الإمام ليس بعادل، ولذلك ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في تلك الحالة قد سمى السم القوي، بحيث ما كان يتمكن النبي الأعظم من أن يقف على رجليه، عندما سمع بأن ابن أبي قحافة وقف في محرابه قال خذوني، فحمله علي عليه السلام وابن العباس ورجلاه تخطان الأرض، جاء ونحى الرجل من المكان وأعاد الصلاة بالمسلمين جالسا، ولا يجوز للإمام أن يكون جالسا والمأمومون شنو قيام، إلا بالنسبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وماكو مورد ثاني في هذه القضية حتى الناس يعرفون هذا مو صالح لإمامة جماعة، والصلاة من خلفه شنو باطل. لذلك أعاد النبي الصلاة، مو أنه استمر في الصلاة، أعاد الصلاة. بس وين الناس، وين العقول التي تفهم والتي تعي؟ زين، أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا وليس الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ربما يكون واضح، إذا هذا عادل يجوز الاقتداء خلفه، إذا ليس بعادل لا يجوز الاقتداء خلفه. الموضوع ما ندري هل هو عادل أم لا، كالشك في عدالة شخص، كالشك في طهارة ماء معين، ما ندري هذا الإناء طاهر يجوز التوضي به، يجوز شربه أم لا، أو في أن هذا الماء المعين خم أو خمر، ما ندري هل هذا خمر فيكون حلالا أو يكون جلكم الله خمر فهو شنو حرام ونجس. هذه الشبهة شي سموها، وتسمى الشبهة الموضوعية. لا نشك في الحكم، نشك في شنو في الموضوع، ما ندري هذا الفرش طاهر أم نجس، هذه الدار التي عرضت للبيع مغصوبة أو ليست بمغصوبة، هذا يصير شبهة موضوعية. ثانيا أن يكون المتعلق حكما كليا، ما عندنا شك بالموضوع، الحكم ما ندري شنو، هذا التدخين ندري أنه تدخين، لكن التدخين هل هو حرام أو ليس بحرام، أنا شك في الحكم. أن يكون المتعلق حكما كليا كالشك في حرمة التدخين، أو أنه أن التدخين من المفطرات للصوم كما قال به المشهور ولو على نحو الاحتياط الوجوب، لأن هذا الدخان الغليظ الذي يدخل الحلق حكمه حكم الغبار لوحدة المناعة. قسم قال لا، الغبار هو المنصوص، أما الدخان فليس بمنصوص، لذلك التدخين ما بيشكال حسب الرأي الفقهي. وربما يميل الإنسان صناعيا مو فتوائيا إلى الرأي الثاني أن التدخين لا يضر بالصوم، مثل أفرض دخان السيارة إذا دخل في حلق الصائم متعمدا لا يضر بصومه. اللي ورد النص به شنو هو؟ هو الغبار الغليظ. أما الدخان الماء الغليظ مثلا إذا لم يكن مشتملا على حبيبات الماء، أو دخان مثلا أفرضوا السجائر والسجائر وما أشبه، ربما يميل الإنسان صناعيا لأنه لم يكن به بأس. لذلك الفقهاء منهم أفتوا بالاحتياط شنو الوجوبي وليس فتوى، قالوا بالاحتياط الوجوبي. بل أو أنه يعني أن التدخين من المفطرات للصوم أو لا، أو أن نجاسة العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثين، شوفوا العصير العنبي إذا غلى يصير حرام، هذا ماكو بشك، الشك والخلاف في نجاسته، هل مضافا إلى كونه حراما هو نجس أم لا. تدرون أكو فرق بين الحرمة وبين النجاسة، إذا سمكة ماتت في الماء حرام لو مو حرام، بس شنو أحسن، طاهرة لم تكن نجسة. أكو شيء نجس اسمه شيء حرام، بعض الفقهاء يقولون الخمر حرام لكنه طاهر وليس بنجس، يعني لا يعدون الخمر من النجاسات وإنما من المحرمات، هذه أيضا مسألة فقهية مطروحة في محلها. لاحظوا في أن هذا الماء المؤذقرنا أو نجاسة العصير العنبي، العصير العنبي يعني عنب أخذنا مية صار عصير عنبي، إذا غلا غلا سواء بالنار أو بالشمس أو من تلقاء نفسه قام يفور، شايفين لما يفور الشيء يصير به مثل الحبيبات، قبل ذهاب ثلثي، قبل ذهاب ثلثي حرام، يعني أنا ماكو شك، الشك وين في نجاسته، يعني إذا أصاب ثوبي وأنا أريد أن أصلي بالناس يصير له ما يصير له، لازم أطهر الثوب قبل ذهاب ثلثي، وتسمى الشبهة حينئذ شبهة. أحسن شبهة حكمية هذه، لأن إحنا عندنا شك في الحكم، هو الموضوع، الموضوع ندري به شبهة. زين. والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع. شوفوا أساسا المقصد الرابع في الكتاب كسائر المقاصد لاستنباط الأحكام الشرعية بين حكم واقعي كما في المقاصد الأولى، وبين حكم شنو ظاهري كوظيفة عملية، هذا في المقصد الرابع. أساسا المقصد الرابع عقد لفهم الأحكام الشرعية ويجي كسائر المقاصد، مو للشبه الموضوعية. يعني مثلا أفرض سهل الهلال ثابت لو مو ثابت، هذا مو من شأن الفقه، هذا الفرش طاهر أو ليس بطاهر، وروح اتحقق شوف طاهر أو ليس بطاهر. طبعا في مثل الفرش الفحص مو واجب، يعني أنا أقدر أسأل أن هذا الفرش طاهر أو ليس بنجس، مو واجب أسأل. وصليت وطلع نجس مثلا وكانت رجلي مبللة، هنا صلاتي صحيحة بس لازم أعلي رجلي. لاحظت شلون؟ شبهة موضوعية بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة الفقهاء يقولون لا يجب فيها الفاس. مثال آخر، فشي دا يبيعوا بالسوق ما ندري هذا اللي دا يبيع مالته ودا يبيع، هل هو مالكه؟ لو سرق هذا الشيء وجاء ودا يبيع أكو احتمال، لو ما أكو احتمال السرق طبعا أكو احتمال، واجب نبحث؟ لا، أنت يجوز لك تشتري، لكن إذا تبين أنه غصب أنه سرق أنت لها للشيء المشترك أنت له ضامن. الحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي. لاحظوا، والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع. المقصد الرابع شنو كتبته؟ الأصول العملية. طبعا مو أنه لا نتطرق للشبهات الموضوعية أبدا، بالمناسبة نتطرق، استطرادا نتطرق، لكن أساس البحث في الشبهات الموضوعية الفقه، يعني القواعد الفقهية. يعني ما ندري هذا طاهر لا مو طاهر، قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ قاعدة الطهارة شنو من الأصول العملية؟ لا، قاعدة فقهية، لا مو أصول، قاعدة فقهية. مثلا يعني هذا البحث في الفقه وليس في الأصول. مثلا ما ندري أنه أول الشهر هاليوم لو مو أول الشهر شو نسوي؟ صوم مو واجب إذا أول شهر رمضان، وإنما يكون ملحقا بشهر شعبان. إذا كان شعبان 29 هاليوم نشك، إذا كان 30 بعدكم ما تشك. لاحظت شلون؟ لو مثلا 29 يوم مضى من شهر رمضان، ما ندري هاليوم يوم 30 يعني إتمام العدة لو يوم العيد، ما ندري هنا شنو لازم؟ لازم نشك. لاحظوا الشك إذا صار في الموضوع المتكفل لذلك أي علم؟ علم الفقه، لأن أكو قواعد فقهية مستوحاة من الروايات الشريفة، هذه هي التي يؤخذ بها. صحيح؟ الشك في الحكم شنو راح يكون وظيفتنا؟ هذا هو الذي يبحث في الأصول العملية مع الإشارة والتطرق إلى الشبهات الموضوعية أيضا. لاحظوا، يقول والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع. وإذا جاء التعرض، التعرض يعني البيان، التعرض يعني شنو؟ يعني البيان، أنا تعرضت للأمر يعني بينته وذكرته، بس مو البيان التفصيلي، الإشارة، البيان الإجمالي، هذا يسمى بشنو؟ التعرض. وإذا جاء التعرض يعني البيان الإجمالي لحكم الشبهات الموضوعية، فإنما هو استطرادي. الاستطراد شنو هو؟ هو البحث الذي لم يكن صلب الموضوع، المحور الأساسي بيت القصيد، لكنه مرتبط به. مو ماكو ارتباط أبدا، اكو ارتباط. لاحظت شلون؟ هذا يسمى بالاستطراد. مثلا جنابك دا تتكلم عن مثلا احكام الزوجة، مثلا فد مرة استطردت الى احكام مثلا الولد، الولد ما له ربط بالزوجة، لكن احيانا يصير استطراد. مثلا دا نتكلم حول النفقة، نقول نفقة الزوجة، نفقة الزوجة واجب، نفقة الزوجة واجبة على الزوج. وكذلك نفقة الولد، هذا وكذلك نفقة الولد شو يسموه؟ استطراء، لأن احنا البحث في شنو؟ في نفقة الزوج. فإنما هو يعني هذا البحث عن الشبه الموضوعية استطراد قد تقتضيه طبيعة البحث، طبيعة البحث العلمي طبعا، مو انه الكلام يجر الكلام صار. احيانا نشوف واحد يبدأ بشيء وينتهي بشيء اخر، ما ياخذ نسق البحث تسلسل البحث، لا، قد تقتضي طبيعة البحث باعتبار ان هذه الاصول في طبيعتها. شوفوا احنا عندما نتكلم عن اصالة البراءة، هذه الاصالة كما تشمل الشبهة الحكمية تشمل ايضا الشبهة الموضوعية. كما مثلا عندما نقول الاصل الاستصحاب، هذا الاستصحاب كما هو في الشبهة الحكمية كذلك هو في الشبهة الموضوعية. اصلا اصالة الاستصحاب ربما في الموضوعات تكون اكثر من الاحكام، لان هذه الاصول لها شمولية، شمولية لشنو؟ للموضوعات ايضا. لذلك احنا نتطرق ونتعرض لبيان الشبهة الموضوعية. يقول قد تقتضيه طبيعة البحث، مو من باب الكلام يجر الكلام، بل باعتبار ان هذه الاصول مثل الاستصحاب، مثل البراءة، مثل الاحتياط، في طبيعتها، في طبيعتها يعني بما هي، هي اصالة البراءة. بما هي اصالة البراءة؟ تشمل الاثنين، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. تعم الشبهات الحكمية والموضوعية. ليش قرأنا الشبهات؟ لأن نصبه بالكسرة، الحكمية لأن وصف للشيء المنصوب مو للشيء المجرور. الشبهات وإن كان بالكسر لكنه منصوب وليس بشنو؟ بمجرور. تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها، يعني في جريان هذه الأصول. وإلا فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية، ما ندري هذا الإمام عادل أو ليس بعادل، ما ندري هذا الفرش طاهر أو نجس، ما ندري اليوم أول الشهر لو باكر. هذه من مسائل شنو؟ الفقه. الثالث أنه أن الشأن مو قلنا لابد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا، هذا كان الأول، بعدين ذكرنا الثاني، الآن الثالث. أنه يعني أن الشأن قد علم مما تقدم، قد علم يعني المفروض أنه علمتم أنتم، ما ذاكر الفاعل، على صيغة المجهول، أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه، في بدو التنبيه، يعني أول ما بدينا بهذا التنبيه. شوفوا عنوان البحث شنو كان بعد ما ذكر المقصد الرابع؟ قال تمهيد، عندما ذكرنا في صدر التنبيه في بدو المقدمة أن الرجوع إلى الأصول العملية متى يصح؟ بمجرد ما الفقيه سألوه شنو حكم العصير العنبي؟ ما يتذكر شيء، يقول أصالة البراءة، يجوز هذا؟ ما يجوز، لازم يفحص، وإنه يجري أصالة البراءة لأنه يدري الحكم شنو. راجع شوف أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما للحاصل، إنما يصح لجنابة الكريم أن تعتمد على الأصل العملي بعد الفحص أولا واليأس. أما إذا فحص لكن الفحص كان ناقصا وأكو بعد احتمال تحصل على الحكم الشرعي، ما يجوز هنا تفتي بعد الفحص واليأس من الظفر. الظفر يعني العثور، ظفرت بالشيء يعني عثرت عليه، من الظفر بالأمارة. الأمارة شنو كتبت؟ الدليل الاجتهادي، ربما أكو رواية، ربما أكو إجماع، ربما أكو مثلا دليل من العاقل أو مثلا من آية كريمة، نستفيد الحكم الشرعي، نقدر نعمل بأصالة البراءة. بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي في مورد الشبهة، مورد الشبهة شنو كان؟ التدخين. التدخين هل هو حرام أو ليس بحرام؟ رأسا نقول حلال أو حرام ما يصير. روح راجع الأدلة، شوف الكتب الروائية، شوف الكتب الفقهية أيضا، لأن أكو بعض الروايات لم تذكر في الكتب الروائية وإنما ذكرت في الكتب الفقهية، مثل لا تبع ما ليس عندك، هيك مضمون من الروايات في الكتب الروائية ما مذكورة، أما في الكتب الفقهية نقلت كرواية، نقلت شنو؟ كرواية. فجنابك لازم تبحث. طبعا قلنا الآن البحث صار سهل، الاجتهاد صار صعب، لكن البحث أصبح شنو؟ سهلا. سابقا إذا واحد يريد يبحث لازم يبحث في تمام الكتب، يدور صفحة صفحة، خصوصا قبل ما تبوّد تلك الروايات. أما بعدين عندما بوّدت كثير من الروايات تلاحظ هي موجودة في الباب الآخر لكن مرتبطة أيضا بالباب الأول. شوية كان أصعب من الآن، مو شوية، هواية كان أصعب من الآن البحث. أما البحث الآن جدا سهل، خصوصا بعد أن وجد الحاسوب. فأنت مثلا حول التيمم تريد تشوف الروايات شنو، تكتب كلمة التيمم أو مادة التيمم بمختلف صياغها، يتيمم، تيمما، التيمم، تشوف الروايات انجمعت لديك من جميع الكتب، من 1000 كتاب، أكثر من 1000، وهكذا. الآن البحث سهل لكن الاجتهاد أصبح شنو؟ أصعب. فلازم يحصل اليأس من الحصول على رواية على دليل اجتهادي على الحكم الشرعي في مورد الشبهة للتفقين، ومنه يعلم أنه أن الشأن مع الأمل، الأمل بشنو؟ بوجود الدليل الاجتهادي، دليل ووجود المجال للفحص. أكو مجال اللي تبحث، وقت موجود، الظروف مهيئة، فبالإمكان أن تبحث. لا وجه ما يصير لإجراء الأصول العملية والاكتفاء بالأصول العملية في مقام العمل. لذلك إذا الإنسان لم يجتهد بعده، لم يبحث بعده وسئل عن مسألة، لازم يقول انتظروا خلي أبحث في المسائل. كثيرا ما سئلنا، كثيرا ما سألنا عددا من الفقهاء وأرجعوا الأمر إلى غد أو بعد غد لكي يرجعوا إلى المصادر الموجودة. هو هذا اللازم، هذا الفقيه. أما اللي رأسا يجاوب وبعدين يطلع غلط، هذا يبدو أنه شنو؟ ما يصير. إذن بل اللازم أن يفحص في مضان وجود الأدلة طبعا، حتى ييأس. مثلا من المضان الموجودة الآن اللي جدا المسألة تكون سهلة، أفرض سألوك عن مسألة في باب الطهارة، وأكو الكتب الاستدلالية المفصلة مثل الجواهر مثلا، مثل موسوعة الفقه مثلا، عندما جنابك تراجع تقريبا تحصل شنو؟ معظم الأدلة والأقوال. هذا مو سهل. الآخرون جمعوا لنا مو مجرد الروايات فقط بل الأقوال الفقهية مما تساعد على فهم الحكم الشرعي. فالإنسان لما يراجع يصير على شنو؟ على بصيرة. في الآن مثلا أفرض واحد يسألك شيخنا، هل إذن الولي شرط في البنت الباكر أم لا إذا كانت رشيدة؟ أنت الآن مجتهد تريد تفتي، عشان تقول أصالة الاحتياط ما يجوز، أصالة البراءة يجوز، راجع كتاب النكاح باب ابن الولي في نكاح البنت الباكر الرشيدة، تشوف الروايات ما شاء الله والأقوال الفقهية سردوها، أجمعوها، رتبوها. فأنت تقرأ تشوف شنو تقتنع. لاحظت شلون؟ فإذن بل اللازم أن يفحص في مضانه، في مضانه كالكتب الفقهية الاستدلالية المفصلة، حتى يحصل اليائس، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم. ذلك يعني البحث حتى حصول اليأس، هذا هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم. احنا واجبنا نعمل بالأصول العملية بالأدلة الاجتهادية. أحسنتم. واجبنا المعرفة. اعلموا صيغة وجوب والتعلم تعلم الأحكام الشرعية. فلا معذرة عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفة التكليف الواقعي بالعمل بالأصل. مثلا إذن الولي كان شرطا في الواقع، وجو سألوه قال الاحتياط مو موردة، لأن هذا الشك في التكليف، البراءة البراءة البراءة. بعدين عجيب طلع أنه شنو الإذن شرط، هنا خالف التكليف الواقعي لو ما خالف. معذر أنت عذر، فلا معذر ليس له عذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفة التكليف الواقعي بالعمل بالعمل. طبعا لا يخفى عليكم إذا قال وفقا للآثم من دون البحث وطلع صحيح أيضا هو حرام، لأن هذا إفتاء بغير علم. يعني مثلا قال له لا التدخين حلال لا حرام، هذا ما راجع الأدلة وأدرى أصالة البراءة وقال حلال، ويوم القيامة تبين أنه حلال. هنا أيضا شنو هذا معاقب. قال له التدخين يفطر الصوم لو ما يفطر، قال ما يفطر صحيح، ويوم القيامة تبين أنه بالفعل ما يفطر، لكن الأخذ بالبراءة من دون فحص كان يجوز هذا ما يجوز، على ذلك يعاقب ويعاتب. فلا معذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته. احنا شنو قلنا؟ حتى اذا لم يقع في مخالفته، اذا وصل الامر الى الافتاء فما يجوز واحد يفتي بغير ان يكون متأكدا. لو وقع في مخالفة التكليف الواقعي بالعمل بالاصل العملي، يعني من احتياط او براءة وما اشبه، لا فيما لا فيما مثل اصل البراءة، لان الاحتياط الاحتياط بالنتيجة قد احرز الواقع. مثلا سألاف مسألة قالوا هيك صلينا شو نسوي، هو ما يدري شنو يجاوب، قال لسه اعد صلاتك، فاعاد صلاته. هنا الصلاة التي اعيدت بالنتيجة اذا كانت الصلاة الاولى صحيحة، هاي الصلاة الثانية زيادة، اذا كانت فاسدة وباطلة فهذه الصلاة هي التي تكون الصحيحة الثانية. يعني احيانا العمل بالاحتياط لا يترتب عليه المكسب، بس ليش قال خصوصا؟ لان احيانا العمل بالاحتياط ايضا يترتب عليه المفسده. شلون يعني؟ مثلا واحد يجي يسالك مساله شرعيه يقول هل مثلا في هذا خمس او ليس بخمس، انت ما تدري اكو في خمس او ليس بخمس، تقول اكو خمس من باب الاحتياط، تقول اكو خمس. هذا إذا تبين بعدين ما كان الخمس واجب، يوم القيامة يقول لك شيخنا أنت هذا الخمس ما كان واجب علي، ليش قلت لي أنا أعطيه الخمس؟ صحيح لا؟ إذا واجب علي أنا غصبا علي، أما إذا مو واجب علي ما أريد أعطيه، صحيح لا؟ فأنت تفتي بالإحتياط، ما معلوم اللي دائما يكون شنو؟ يكون صحيح. كذلك يقول لا سيما مثل أصالة البراءة، لا سيما يعني شنو؟ يعني احيانا حتى اصالة الاحتياط ايضا شنو يكون به اشكال اذا واحد افتى من دون المراجعة الى الادلة الاجتهادية. وصلى الله على محمد واله الطاهرين. اعزكم الله.